السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زلنا معاشر الأحبة مع كتاب الصلاة، حيث وصل بنا الحديث إلى باب صلاة العيدين، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: باب صلاة العيدين.
نعم، العيدان تثنية عيد، والعيد أصله في لغة العرب من العود، والعود هو الرجوع إلى الشيء مرة بعد أخرى، فسمي العيد بذلك لأنه يرجع إليه مرة بعد أخرى، ولأنه يتكرر على صورة واحدة، يتكرر على صورة واحدة. والعيد في الاصطلاح العام هو يوم فرح يعتاده الناس، والأمم كلها لها أعياد، وقد كان لأهل الجاهلية أعياد، فلما جاء الإسلام جعل للمسلمين عيدين، وأبطل كل عيد يتكرر سنويا سواهما، فكل عيد يجعل في السنة غير عيد الأضحى وعيد الفطر فإنه إن تقرب به إلى الله فهو بدعة، كالموالد التي تجعل في وقت معلوم، وإن لم يتقرب به إلى الله بل كان عادة فهو من أعياد الجاهلية. وقد أبطل الإسلام جميع الأعياد إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذان العيدان السنويان مرتبطان بركنين من أركان الإسلام، فعيد الفطر مرتبط بصوم رمضان، ويكون بعد فراغ المؤمنين من صوم رمضان. وعيد الأضحى مرتبط بالحج، فيكون بعد فراغ الحجاج من الركن الأعظم للحج، وهو يوم عرفة. فإذا فرغ الحجاج من يوم عرفة دخل عيد الأضحى، وهو كذلك ختام أيام العشر المباركات. أيام عشر ذي الحجة ختامها العيد. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود وصححه الألباني. فدل هذا الحديث على ما قررناه من أن هذين العيدين رفعا كل عيد سنوي سواهما. وكما قلنا، إن كان العيد يتقرب به إلى الله غير الأضحى والفطر فهو بدعة، وإن كان لا يتقرب به إلى الله وإنما هو عادة فهو من أعياد الجاهلية، مثل ما يسوي بعض الناس، يعمل بعض الناس عيد الميلاد، يقول: عيد ميلاد ابني، عيد ميلاد بنتي، عيدي. فهذا يكون من الأعياد المرفوعة من أعياد الجاهلية. ويوم العيدين أو يوم العيدين يومان عظيمان فاضلان، لهما فضل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ومن يوم الفطر. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فدل هذا الحديث على أن ليوم الأضحى فضلا ومقاما عظيما عند الله، وأن ليوم الفطر فضلا ومقاما عظيما عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين عظم يوم الجمعة بين أنه أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فدل ذلك على أن ليوم الأضحى ويوم الفطر فضلا ومقاما عظيما عند الله سبحانه وتعالى. هذان العيدان هما عيدا السنة، وشرعت لهما صلاة مخصوصة هي التي نتحدث عنها اليوم. وهناك عيد ثالث هو عيد الأسبوع، هو عيد الأسبوع، وهو يوم الجمعة. فإن الله عز وجل قد جعل يوم الجمعة عيدا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه بها جبريل عليه السلام في كفه كالمرآة البيضاء، في وسطها كالنكتة السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير. رواه الطبراني، وقال الألباني: حسن صحيح. وهذا العيد الأسبوعي له صلاة خاصة وهي صلاة الجمعة، وقد تقدم الكلام عنها وتفصيل أحكامها. وصلاة العيد إما أنها من باب الإضافة إلى السبب، فالمعنى أنها الصلاة التي سببها العيد، أنها الصلاة التي سببها العيد، وإما أنها مضافة إلى اليوم، صلاة العيد يعني صلاة يوم العيد التي تكون في يوم العيد، كما نقول صلاة الجمعة التي تكون في يوم الجمعة. نعم.
قال رحمه الله: وهي فرض كفاية.
نعم، أجمع العلماء على مشروعية صلاة العيدين وعلى تأكد مشروعيتها وأنها من العبادات المؤكدة جدا، ثم اختلفوا في حكمها، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، فهي ليست واجبة وليست سنة مطلقة، وإنما سنة مؤكدة. وذهب الحنفية، وهو ظاهر عبارة الشافعي وإن لم يكن المذهب، إلى أن صلاة العيد واجبة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ولكنها دون صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة عند الأحناف فرض، وصلاة العيد عند الأحناف واجب، والواجب عند الأحناف دون الفرض. يقولون تجب على كل من تجب عليه الجمعة، وهذا هو ظاهر عبارة الشافعي، وإن كان الشافعي قد تأول عبارته، لكن ظاهر عبارته موافقة رأي الأحناف. وأشار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى احتمال القول بوجوب صلاة العيد حتى على النساء، يعني هو قوى الوجوب، لكن أشار أيضا إلى قدر زائد عما ذكره الحنفية، وهو احتمال أن تكون صلاة العيد واجبة حتى على النساء غير المعذورات. وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن صلاة العيد فرض كفاية، فهي ليست فرضا على الأعيان وليست سنة مؤكدة، وإنما هي فرض ولكن على سبيل الكفاية، فإذا قام بها في البلد من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقيت مستحبة في شأن الباقين. قالوا: ودل على كونها فرضا الأمر بها كقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، حيث فسر كثير من المفسرين الصلاة هنا بصلاة العيد، يعني فصل صلاة عيد الأضحى وانحر. قالوا: فهذا أمر، والأمر من حيث هو يقتضي الوجوب. أيضا قالوا: ما جاء عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج الحيض يوم العيدين، فجاء عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض مصلاهن. فقالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. رواه البخاري ومعناه عند مسلم. قالوا: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بإخراج النساء الحيض، وهذا يدل على الوجوب. قالوا أيضا يدل على وجوبها كونها فرضا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بحيث لم يتركها قط، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا قالوا يدل على فرضيتها أنها من شعائر الدين الظاهرة، أنها من شعائر الدين الظاهرة فتكون فرضا. فقلنا لهم: أدلتكم هذه تقتضي الوجوب، فلماذا لم تقولوا بوجوبها على الأعيان وقلتم إنها فرض كفاية؟ قالوا: لما لم يشرع لها الأذان والنداء لها دلنا ذلك على أنها ليست فرض عين، ليست فرض عين. كيف؟ قالوا: الصلوات المفروضة على الأعيان شرع لها الأذان، فلو كانت صلاة العيد مفروضة على الأعيان لشرع لها الأذان. هذا من وجه. ومن وجه آخر قالوا: الصلوات غير المفروضة لم يشرع لها الأذان كصلاة الجنازة، وصلاة العيد لم يشرع لها أذان فهي ليست مفروضة كصلاة الجنازة، فدل ذلك على أنها فرض كفاية. والأقوال في المسألة قوية جدا، أعني الأقوال الثلاثة، والأرجح عندي والله أعلم أن صلاة العيد سنة مؤكدة. الأرجح عندي هو قول الجمهور أنها سنة مؤكدة، وذلك لأن الأمر في الآية محتمل ليس نصا في صلاة العيد، بل يحتمل أن يكون في صلاة العيد أو في غيرها كما قاله بعض المفسرين. وأما الأمر في حديث أم عطية فهو أمر بإخراج النساء ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وليس أمرا بالصلاة ولا أمرا بالإخراج من أجل الصلاة، وإنما هو أمر ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. ويدل لذلك تعليل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بيّن أن المقصود من خروجهن أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. والأمر الثاني الذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض، ولو كان الأمر بالإخراج من أجل الصلاة لما أمر بإخراج الحيض، لأن المعلومة أنهن لا يصلين، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلن المصلى. وأما قول بعض أهل العلم إذا ثبت الأمر بالخروج ثبت الأمر بالصلاة، أو بعبارة بعضهم إذا وجب الحضور وجبت الصلاة، فهذا في الحقيقة فيه نظر، لأني لا أعلم أحدا قال بوجوب الحضور على من لا يصلي، يعني ما أعلم أحدا قال بأن المرأة الحائض يجب عليها أن تحضر، وإنما هي مندوبة إلى الحضور. فلم يثبت وجوب الحضور حتى نقول إذا وجب الحضور وجب أن تصلي أو أن يصلي أو أن يصلى. والوجه الثاني للنظر في هذا الذي قرره بعض أهل العلم أنه لا يسلم أنه يلزم من وجوب الحضور وجوب الصلاة، بدليل أن الحائض أمرت بالحضور وهي منهية عن الصلاة، فالقول بأنه يجب تجب الصلاة لأنه وجب الحضور يحتاج إلى دليل، فإن الأصول الشرعية لا يلزم منها أنه إذا وجب الحضور وجبت الصلاة. والأصل أنه لا تجب صلاة غير الصلوات الخمس المفروضات، فلا ينقل عن ذلك إلا بدليل. أقول دلت الأدلة على أن الصلوات المفروضات هي الخمس، وأن ما زاد عنها تطوع، فالأصل أنه لا تجب صلاة فوق الخمس، وأن ما زاد عن الخمس فهو تطوع، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل بين واضح، وليس هنا دليل بين. ويدل لهذا الأصل الذي ذكرته ما جاء في الصحيحين أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. الحديث، فدل هذا الحديث على أن الأصل فيما زاد عن الخمس أنه تطوع، ومن نقل عن هذا الأصل فإنه يحتاج إلى دليل بين ينقل عن هذا الأصل. ومع ترجيح أن صلاة العيد سنة مؤكدة، فإني أقول إنه يحسن بالمسلم أن يعمل بالأحوط لنفسه، فالمسألة فيها خلاف قوي، فلا ينبغي أن يتساهل في ترك صلاة العيد من غير عذر، لكن لو أنه ترك صلاة العيد فإنه لا يأثم فيما يظهر لي، لكن سلوك جادة الاحتياط في مثل هذه المسائل التي تنازع فيها العلماء تنازعا قويا ولكل قول أدلته، التي من نظر إليها مجردة ظن أن هذا القول هو الحق، في مثل هذه المسائل الأسلم للمؤمن أن يسلك جادة الاحتياط وبراءة الذمة. نعم.
قال وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين.
نعم، يعني أن شروط صلاة العيد كشروط صلاة الجمعة لأنها تشبهها، هذه صلاة عيد الأسبوع وهذه صلاة عيد السنة، وبينهما شبه كثير، فشروط صلاة العيد هي شروط صلاة الجمعة، وقد تقدمت هذه الشروط معنا عندما شرحنا باب صلاة الجمعة. ما عدا الخطبتين، فإن الخطبتين شرط لصحة صلاة الجمعة، وليستا شرطا لصحة صلاة العيد. فلو صلى العيد بلا خطبة صحت، أما لو صلى الجمعة بلا خطبة لم تصح. طيب ما الدليل على أن خطبة العيد ليست شرطا لصحة صلاة العيد؟ قال العلماء: الدليل أن الشرط يتقدم على المشروط، أن الشرط يتقدم على المشروط. الوضوء يتقدم على الصلاة، دخول الوقت يتقدم على الصلاة، خطبة الجمعة متقدمتان على الصلاة، فالشرط يتقدم على المشروط، والخطبتان هنا متأخرتان عن المشروط لو كان شرطا، لو كانتا شرطا، وهذا لا يستقيم. فلما وجدنا خطبة العيد تكون بعد الصلاة علمنا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، لأن لو كانت شرطا لصحة صلاة العيد لتقدمت على صلاة العيد، فالشرط دائما يسبق المشروط. فإن قال قائل: لما لا تكون واجبة، ليست شرطا ولكنها واجبة؟ قلنا لما جاء عن عبد الله بن السائب أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من حضر الصلاة بين أن يجلس وبين أن يذهب أثناء الخطبة، ولو كانت واجبة لوجب حضورها، فلما لم يجب حضورها علمنا أنها ليست واجبة، كما أن هذا يدل أيضا على أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، لأنه يجوز تركها قصدا، يجوز تركها قصدا. أيضا قالوا: لما جعلت بعد الصلاة دل ذلك على خفة أمرها، لأن الناس تنتظر الصلاة، فلو كانت واجبة لجعلت يعني قبل الصلاة حتى لا يذهب الناس، فلما جعلت بعد الصلاة حيث حصل المقصود للناس والغالب أن الناس قد يذهبون دل ذلك على خفة أمرها. نعم.
قال: وتسن بالصحراء.
نعم، يعني يسن أن تكون صلاة العيد في الصحراء خارج البلد على أن تكون قريبا منه، لا تكون بعيدة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة العيد، يخرج إلى المصلى، إلى الصحراء، وقد كانت قريبة من مسجده اليوم، يعني من المسجد الآن بعد أن اتسع، فكان يخرج أحيانا إلى جهة البقيع ويصلي بالناس العيد، وأحيانا إلى جهة ما يسمى مسجد الغمامة. هذا كان صحراء، وكانت المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العامرة تقريبا هي مسجده اليوم، تقريبا هي مسجده اليوم، وما خرج يكون صحراء. فالسنة أن تصلى في الصحراء القريبة من البلد، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه ولم يتركه ولا مرة واحدة. وما جاء أنه صلى بالناس في المسجد من أجل المطر ضعيف كما سيأتينا إن شاء الله. فجميع صلوات العيد التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج فيها إلى المصلى. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى. وقوله كان يدل على الاستمرار، وقوله يخرج يدل على المواظبة والاستمرار. وهذا الحديث في الصحيحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك. والحظوا يا إخوة أن قلنا في الصحراء، والمصلى هنا مفسر بأنه الصحراء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يظهر لي والله أعلم أن المصليات المعدة في البلد كالمسجد. ليست هي السنة، وإنما السنة أن يكون المصلى في الصحراء خارج البلد ويكون قريبا ويكون متسعا يسع أهل البلد. فإذا كان الناس في مكان أو في بلد ليست في صحراء، بل هي البيوت وبساتين وجبال، ليس هناك صحراء، فإنهم يصلون في المسجد، يصلون في المسجد. وإذا كان المكان الذي في خارج البلد صغيرا لا يسع الناس، فإنهم يصلون في المسجد. أما إذا وجدت صحراء قريبة متسعة فالسنة المؤكدة أن تصلى صلاة العيد فيها، وأن يترك المسجد ولو كان فاضلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مسجده، والصلاة فيه لها فضيلة خاصة. ويستثنى من ذلك عند أهل العلم مكة، فإن أهل مكة لم ينقل عنهم عبر الأزمان أنهم كانوا يصلون العيد في غير المسجد الحرام. فمكة المستحب فيها أن تكون صلاة العيد في المسجد الحرام. وما العلة في هذا؟ بعض أهل العلم قال العلة فضل الصلاة في المسجد الحرام، لكن هذه العلة عليلة ليست مستقيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مسجده في صلاة العيد، ومسجده له فضيلة. فلو كان المانع من خروج أهل مكة فضيلة المسجد لامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يخرج من مسجده في صلاة العيد. وقال بعض أهل العلم العلة عسر الأمكنة الفسيحة في مكة، فإن مكة جبلية يعسر على أهلها وجود مكان قريب يصلون فيه، وهذا أقرب والله أعلم. وإذا كانت هذه العلة فإنه يقاس عليها كل بلد لا تكون حوله صحراء تصلح أن تصلى فيها صلاة العيد. وليست صلاة العيد في الصحراء واجبة ولا شرطا لصحة صلاة العيد، فلو صلى المسلمون في المسجد صحت صلاتهم، ولا تبطل، لكن تركوا السنة المؤكدة، وتسقط أفضلية الخروج إلى المصلى إذا وجد عذر، كما لو وجد مطر تجمع الصلاة من أجله أن يؤذي، فإن أفضلية الخروج إلى المصلى تسقط، ويصلي الناس في المسجد. وكذلك لو وجدت ريح شديدة تضر الناس وتؤذي الناس، فإن أفضلية الخروج إلى المصلى تسقط ويصلي الناس في المسجد. وكذلك لو وجدت ريح باردة أو كان الناس في وقت برد شديد يضرهم لو خرجوا إلى الصحراء، فإن أفضلية الخروج إلى المصلى تسقط. وهكذا، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه لكنه ضعيف، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله. إذن علمنا أن الأكمل والأفضل والسنة المؤكدة للمؤمنين أن يصلوا صلاة العيد في الصحراء القريبة من البلد المتسعة إذا لم يكن هناك عذر. وعليه فلو وجد اليوم مصلى في الصحراء قريب من المدينة فإن الصلاة صلاة العيد فيه أفضل من الصلاة في المسجد النبوي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم توجد صحراء فيظهر لي والله أعلم أن المصليات التي تعد في داخل البلد مثل المسجد، إلا إذا كان المسجد صغيرا وكان المصلى كبيرا يسع أهل البلد فإنه يكون أفضل، لأن اجتماع أهل البلد في صلاة العيد مطلوب ومقصود شرعا. نعم.
قال: ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى.
نعم، العلماء اختلفوا في هذا، فمن أهل العلم من قال لا تكره الصلاة في مصلى العيد لأن الصلاة خير، وبعض أهل العلم كره الصلاة قبلها لا بعدها، وبعضهم عكس فكره الصلاة يعني بعدها لا قبلها، يعني بعضهم كرهها قبلها وبعضهم كرهها بعدها فقط. والناظر في السنة يظهر له جليا أن السنة أن لا يصلى في مصلى العيد غير صلاة العيد، فلا يسن أن يصلي المسلم قبلها ولا أن يصلي بعدها. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها. إلى هنا ينتهي الإجماع. يقول ابن عبد البر: أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، فسائر الناس كذلك. يعني هذه النتيجة، فسائر الناس كذلك. لا يصلون قبلها ولا بعدها، ولكن هذا ليس من الإجماع. الإجماع الذي يعنيه ابن عبد البر هو الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولم يصلي بعدها. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يكره أن يصلي قبل صلاة العيد إلا أن يكون في مصلى فيصلي تحية المسجد، هذه للسبب ليست نفلا مطلقا. ويكره أن يصلي بعدها، ولكن يسن إذا رجع إلى منزله بعد الصلاة أن يصلي ركعتين. يسن إذا رجع إلى منزله بعد الصلاة أن يصلي ركعتين. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. والحديث رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. فدل ذلك على أنه لا يسن أن يصلي قبلها شيئا، ولا يسن أن يصلي بعدها شيئا في المصلى. ويسن إذا رجع إلى منزله أن يصلي ركعتين. ولا بأس أن يتنفل قبل خروجه إلى المصلى. إذا خرج وقت النهي قبل خروجه إلى المصلى لا بأس، فإنه فعل بعض السلف. فقد روى مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات، وهذا يحمل على أنه بعد خروج وقت النهي، لأن ما كانوا يصلون في وقت النهي. وروى مالك أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها في المسجد، يعني كان يصلي في المسجد قبل أن يخرج إلى المصلى. والظاهر والله أعلم أنه كان يصلي الفجر ويبقى في مصلاه حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ثم يصلي ركعتين على ما ورد في السنة، ثم يذهب إلى المصلى. وإذا رجع إلى المسجد فإنه يصلي ركعتين. ولذلك الراجح والله أعلم الذي تدل عليه السنة أنه لا يسن للمسلم أن يصلي شيئا قبل صلاة العيد في المصلى ولا بعد صلاة العيد في المصلى. ويسن له أن يصلي ركعتين إذا رجع إلى بيته بعد الصلاة، ولا بأس أن يصلي في بيته أو في المسجد قبل أن يغدو إلى المصلى لفعل بعض السلف رضوان الله عليهم. نعم.
قال: ووقتها كصلاة الضحى.
نعم، وقت صلاة العيد كصلاة الضحى، فيبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. ويدل لذلك أن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. يعني الإمام أبطأ فلم يخرج للصلاة، فأخبر عبد الله بن بسر أنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكونون في هذه الساعة قد فرغوا من صلاة العيد. قال وذلك حين التسبيح، والتسبيح هو صلاة الضحى، هو صلاة الضحى، يعني وذلك حين وقت التسبيح، كما يدل لذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، متفق عليه. فدل هذا على أول وقت العيد، أن أول وقت العيد حتى ترتفع الشمس، لأن ما قبله وقت نهي. وقد أجمع العلماء على أن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على اتفقوا أنه من صفاء الشمس إلى زوالها وقت لصلاة العيد. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا أنه من صفاء الشمس إلى زوالها وقت لصلاة العيد. وقال ابن رشد رحمه الله اتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال، يعني من شروق الشمس الذي تصح فيه الصلاة وهو أن ترتفع قيد رمح إلى الزوال. ويستحب تعجيل صلاة الأضحى في أول الوقت، لأن ذبح الأضحية يكون بعدها، ويستحب تأخير صلاة الفطر قليلا، لأن زكاة الفطر قبلها، فمراعاة للعبادات يستحب هذا. لما كان ذبح الأضحية بعد الصلاة استحب التوسيع على المسلمين في الوقت بعد الصلاة من أجل أن يذبحوا أضاحيهم. ولما كانت زكاة الفطر في أفضل أوقاتها أن تخرج قبل الصلاة استحب تأخير صلاة الفطر شيئا من أجل أن يوسع على الناس في إخراج زكاة الفطر. وهذا قول الجمهور، وبعض أهل العلم حكاها إجماعا. قال ابن قدامة رحمه الله لا أعلم فيه خلافا، لا أعلم فيه خلافا. وقال الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر عددا من الأحاديث قال أخرج الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر. وفي إسناده إبراهيم ابن محمد شيخ الشافعي وهو ضعيف. ثم قال وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث وإن كانت لا تقوم بمثلها حجة، يعني وإن كانت هذه الأحاديث التي ذكرتها، يعني ذكرها الشوكاني ومنها الحديث الذي ذكرناه، لا تقوم بها حجة إلا أن الإجماع قام على مقتضاها. نعم.
قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء.
تقدم قبل قليل أن آخر وقت صلاة العيد الزوال. طيب إن لم يعلم الناس جميعا في البلد بالعيد إلا بعد خروج وقت الصلاة، أي بعد الزوال، فإنها لا تصلى بعد الزوال عند الجميع، لا تصلى بعد الزوال عند الجميع لخروج وقتها. ولكن عند الحنابلة والشافعي في قول، وبعض الحنفية يقضونها في اليوم التالي، فيصلونها في وقتها من اليوم التالي، وهذا هو الراجح لما جاء عن أبي عمير ابن أنس ابن مالك قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه ظاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بأن يصلوا العيد بعد الزوال، هذا وجه. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلوا العيد من الغد. وأما الجمهور فإنهم يقولون إن صلاة العيد لا تقضى إذا خرج وقتها، يقولون هي عبادة مؤقتة وقد خرج وقتها ولم يرد دليل بقضائها، والقضاء يحتاج إلى أمر جديد. والحديث لم يصح عندهم، حديث عندهم ضعيف، لكن الراجح والله أعلم هو ما قدمناه، وهي أنها تصلى من الغد. نعم.
قال: وسنة تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة.
نعم، يعني السنة عند الخروج في حق المأموم أن يبكر فيخرج إلى المصلي مبكرا. لماذا؟ فيخرج إلى المصلى مبكرا لماذا؟ لأن المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فيأتي وقد اجتمعوا، عندما يصل النبي صلى الله عليه وسلم يجدهم قد اجتمعوا، فدل هذا على أنهم كانوا يخرجون مبكرين. وهذا التبكير يختلف وقته بحسب القرب والبعد من المصلى، فقد يخرج بعد الفجر لأن المصلى بعيد عنه، وقد يخرج بعد طلوع الشمس لأن المصلى قريب منه، وقد ثبت هذا وهذا عن السلف، فمنهم من كان يخرج بعد الفجر ومنهم من كان يخرج بعد طلوع الشمس، وهذا محمول على اختلاف البعد والقرب عن المصلى. والضابط العام لهذا التبكير أن يصل المأموم إلى المصلى قبل أن يخرج الإمام، أن يصل المأموم إلى المصلى قبل أن يخرج الإمام، هذا الضابط الكلي للتبكير، فيكون في المصلى قبل خروج الإمام. وأما الإمام فإنه يسن له أن يتأخر بحيث يبدأ فور وصوله إلى المصلى في الصلاة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، فأول شيء يبدأ به الصلاة. متفق عليه. فدل ذلك على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتأخر في الخروج إلى قبيل الصلاة، بحيث يصل إلى المصلى عند أول الصلاة فيصلي بالناس. قال الإمام مالك رحمه الله: مضت السنة عندنا في وقت الأضحى والفطر أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. قال الإمام مالك في الموطأ: مضت السنة عندنا، أي السنة المتوارثة عند أهل المدينة، في وقت الأضحى والفطر أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. فهذا هو الأفضل والسنة في حق الإمام والمأموم. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. فدرسنا غدا بعد العصر إن شاء الله هو في الفقه، في دليلي، في شرح كتاب دليل الطالب. وأعتذر للإخوة عن درس الفجر فقط هذا الأسبوع، وسنبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم. نسأل الله أن يقوينا جميعا ويتقبل منا جميعا. لأمر عارض نؤخر بداية درس الفجر إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. أما درس العصر فهو قائم غدا إن شاء الله. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، نفع الله بما سمعنا. هذا يقول: في بلدنا لا يوجد صحراء كلها مباني، لكن يوجد مدارس بها ساحات ويوجد ملاعب كرة، فهل يجوز إقامة صلاة العيد فيها؟
صلوا في المسجد إن كان المسجد يسعكم، وإن كان المسجد لا يسعكم فلا حرج من الصلاة في ساحات المدارس أو ساحات الملاعب، بشرط عدم وجود أصنام وتماثيل وتصاوير في تلك الأماكن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلينا صلاة العيد في المسجد، هذا تقدم، يقول: إذا كانت المصليات التي داخل البلد كالمسجد، فهل نصلي فيها تحية المسجد؟
المصلى محل خلاف بين السلف والفقهاء، هل تصلى فيه تحية المسجد أو لا تصلى؟ والصحيح أنه إذا كان محددا محجورا معلما وعليه علامة أنه تصلى فيه تحية المسجد، إلا إذا كان قد جاء وقت صلاة العيد فإنها تكفي.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع تجهيز المصلى لصلاة العيد بأن توضع فيه مكبرات الصوت وغير ذلك؟
نعم، يشرع أن يجهز بما يحصل به المقصود من فرش وملقاط للصوت ونحو ذلك، فإن هذه من المصالح المرسلة التي يرجع فيها المسلمون إلى تحقيق المصلحة المقصودة.
أسأل عليكم. يقول: ما هي الحكمة والعلة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحراء؟
السنة ثابتة، والعلة اجتهد فيها بعض أهل العلم، فبعض أهل العلم قال: من أجل أن يسع جميع أهل البلد، والغالب أن المساجد لا تسع جميع أهل البلد مهما توسعت، الغالب أن أهل البلد تكون لهم عدة مساجد، والأحسن في صلاة العيد أن يجتمعوا في مكان واحد. فالمصلى في خارج البلد يسع الجميع، وهذه علة مستنبطة لا يجوز أن تعود على الأصل بالإبطال. يعني لو وجدنا أن المسجد يسع الجميع ما يجوز أن نقول إنه أفضل من المصلى إن وجد. وبعض أهل العلم قال لإغاظة المنافقين، لأن المنافقين إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يخرجون إلى المصلى يعظم غيظهم. وقال بعض أهل العلم لإظهار هذه الشعيرة حسا ومعنى. أما الحس فالإظهار بالخروج، فإنه إذا كان الناس يخرجون زرافات ووحدانا من البلد إلى المصلى فإن هذا يشعر بشيء غريب ليس معتادا، فهذا إظهار للشريعة بالفعل حيث لهذه الشعيرة بالفعل حيث يخرج الناس. ومعنى أن هذا يشعر النفوس بشيء غريب، يعني لو كانوا يذهبون إلى المسجد فإنهم في كل يوم يذهبون إلى المسجد، لكن إذا كانوا يذهبون إلى المصلى إلى الصحراء فهذا ليس معتادا، فيلفت النفوس إلى هذه الشعيرة. نعم.
أحسن الله لكم. يقول عندنا في أوروبا نصلي صلاة العيد في قاعة، والغالب أنه يحصل في هذه القاعة معاصي، ما حكم الصلاة فيها؟
اتركوا المعاصي وصلوا صلاة العيد، أنكروا المعاصي وبينوا للناس واجتهدوا في دعوة الناس، ولا تتركوا صلاة العيد مع الناس من أجل هذه المعاصي. تركوا ما يجتمع له من أجل نقص في الناس من فسق أو بدعة ليست مكفرة أو ليست ظاهرة، مع عدم وجود ما يغني عن هذه الصلاة معهم بدعة، فصلوا معا جميعا واجتهدوا في دعوة الناس. لكن لو كان هناك مصليان، مصلى إمامه على السنة وآخر إمامه على بدع، فصلي مع الإمام الذي على السنة. أو كان هناك مصلى ليس فيه معاصي ومصلى آخر فيه معاصي، فصلي في المصلى الذي ليست فيه معاصي. أما أن تترك الصلاة من أجل هذا لا، لا تتركه. نعم. لا تتركها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل للإمام أن يغلق المسجد ويفرض على المؤمنين الصلاة في المصلى مع رفضهم لذلك؟
الأصل أن الأئمة تحت الجهة المسؤولة في الأوقاف، والواجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، فإن هذه ليست معصية، ليست معصية. أعني أن يصلى العيد أو تصلى صلاة العيد في المسجد ليست معصية. فإذا اختار المسؤولون أن تصلى صلاة العيد في المسجد وأمروا الأئمة بذلك فواجب عليهم أن يطيعوا. وإذا كان الأمر بالخيار إلى الأئمة فالأفضل أن يصلوا في خارج المدينة، خارج البلد في الصحراء، لكن إذا كان هذا يشق على الناس أو يؤدي إلى البلبلة وكثرة الكلام والنفرة، فقد قدمنا مرارا وتكرارا أن السنة قد تترك من أجل تأليف القلوب، والإمام ينبغي أن يكون فقيها لا متساهلا ولا متشددا، بل يعطي كل أمر قدره ويوفيه حقه. وأنبه يا إخوة إلى أنه يجب أن يقدر للمسؤولين عن المساجد قدرهم حتى لو كان عندهم أخطاء، فإذا منعوا مما ليس واجبا فإنه يجب على الإمام أن يلتزم. وقد وقفت على فتوى لبعض الفضلاء في بلد منعت الأوقاف من الجمع بين الصلوات للمطر، لما رأوا الفوضى في ذلك ورأوا أن بعض الناس إذا رأى رشا قليلا من المطر جمع، منعوا. والجمع ليس بواجب، بل عند كثير من أهل العلم ليس سنة وإنما مباح، فمنعوا من هذا. فأفتى بعض الفضلاء بأنه يجمع ولو منعت الوزارة، وهذا غلط، لا يتفق مع الأصول الشرعية والأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة في غير معصية الله، لا سيما وأن مثل هذا يؤدي إلى الفوضى وإلى اضطراب الأحوال. فعلى الأئمة أن ينتبهوا لهذه القضية، إذا أصدرت الجهة المسؤولة في البلد عن المساجد أمرا لم يكن فيه ترك واجب ولا فعل محرم فإنه يجب عليهم أن يطيعوا الجهة في هذا وأن يلتزموا ما يصدر من الجهة المختصة. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم التكبير الجماعي قبل صلاة العيدين.
سيأتي الكلام عن التكبير إن شاء الله في درس الغد. نعم.
أحسن الله إليكم، هذه تسأل تقول: ما حكم القص من طول شعر الحاجب لأن طوله قدر أنملة وعلى شكل حلزوني غير منتظم ويسبب تشويها، فما حكم ذلك؟
هذا فيه تفصيل. فإن كان الطول بحيث يضر العين، والشعر أحيانا من طوله يسقط حتى يصيب العين، فهذا يجوز قصه بالمقدار الذي يزيل الضرر من غير توسع. وأما إن كان طويلا مشوها في الحقيقة، وإن كان لا يضر، فيظهر لي والله أعلم أنه لا حرج في إزالة التشويه، لأن هذا غير المعتاد. فإذا كان يعني كانت طويلة، كانت شعور طويلة وحتى خرجت إلى حد التشويه، فلا بأس من إزالة التشويه. أما ما عدا ذلك فلا يجوز أن تمس لا بقص ولا بمادة مزيلة ولا بحلق ورسم رسمة مكانها ولا غير ذلك، فإن ذلك من كبائر الذنوب. وإذا ترددت المرأة بين كونه يجوز أو لا يجوز فلتترك، يعني ترددت هل هذا مما يشوه أو ما لا يشوه، فلا تأخذ شيئا، لأن الأصل حرمة الأخذ. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: امرأة توفي زوجها في يوم 28 من شوال، متى تنتهي عدتها وماذا تفعل عند تمام العدة، وماذا عليها إذا خرجت من بيتها للعلاج في أيام العدة كأن تسافر إلى دولة أخرى؟
أما متى تنتهي فهي حتى تتم 4 أشهر و10، فتحسب من أول يوم في العدة حتى تتم ذلك. وأما ماذا تفعل فالمشروع أنها تتطهر وتغتسل ويعني تتنظف وتفعل ما تشاء مما يحل للنساء. وأما كونها خرجت أثناء العدة فالأصل أن المرأة يجب عليها أن تلزم بيتها ولا تخرج منه لمناسبة ولا لغير مناسبة إلا لحاجة، ويكون ذلك في النهار، كأن تخرج للوظيفة لأنها ما أعطيت إجازة، ما في بأس تخرج في النهار، أو عندها غنم ترعاها فلا بأس أن ترعاها في النهار إذا لم يوجد من يكفيها، أو تحتاج أن تذهب إلى الطبيبة لا بأس أن تذهب في النهار ولكن لا تبيت إلا في بيتها. أما عند الضرورة فيجوز أن تخرج بمقدار الضرورة. وهل يجوز لها أن تسافر؟ الأصل أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا إذا حتمت الضرورة أن تسافر، بمعنى لم نجد دفع الضرورة إلا بالسفر، كامرأة أصيبت بمرض لا علاج له في البلد وهو يسري ولا يمكن أن ينتظر، فلا بأس ذاك أن تسافر بمقدار الضرورة وتعود فور انتهاء الضرورة. ومن أخطأت فوقعت في شيء مما لا يجوز فخرجت حيث لا يجوز لها أن تخرج، كان خرجت يعني إلى مجالس أنس عند النساء أو زيارة أمها أو زيارة أخواتها أو العزاء أو نحو ذلك، فعليها أن تستغفر الله وليس عليها شيء. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.